إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أسلم رجل أجنبي، فلما أسلم سأل عن الإسلام أين؟ قيل له انزل مصر ترى الإسلام بلد الأزهر. فركب الرجل طائرته ثم نزل إلى مصر، فقال رأيت في مصر مسلمين ولم أجد إسلاما، والحمد لله أني أسلمت قبل أن أرى المسلمين. عندما تتأمل كلمة الرجل فهي كلمة صحيحة دقيقة في معناها، خاصة في تلك الحقبة من التاريخ التي نعيشها. فنحن نعيش في تلك الفترة أزمة أخلاقية، أصح ما تسمى به أنها أزمة أخلاق، أو إذا أحببنا أن نسميها بمعنى آخر نسميها انتكاسة أخلاق. إنك عندما تنظر إلى شوارع المسلمين تتعجب، هل هؤلاء مسلمون يعلمون أنهم محاسبون على ما يقولون، محاسبون على ما يفعلون، مسؤولون موقوفون أمام رب العالمين؟ إنك أقل ما تسمع إذا تأملت ألفاظهم التي ينطقون بها ووزنتها بميزان الشرع، أقل ما فيها أن يقام عليهم الحد. إن لم تصل إلى الكفر، قد تجد في كثير من الأحيان كفرا عيانا واضحا جليا كالشمس في منطقات الألفاظ ومدلولاتها، إن لم يكن في المدلولات فهو واضح صريح. فهذه أزمة أخلاقية تحتاج إلى وقفة. لماذا وصلت الأمة إلى ذلك المستوى المتدني من الأخلاق؟ عندما تنظر إلى العراك والشجار تجد قتلا بلا رحمة، إيذاء بلا رحمة، تجد سفك دماء بلا رحمة، تجد قتلا لأسفه الأسباب، لأسفه الأسباب يقتل الرجل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. تجد العراك والشجار لأمور إن قلت أنها تافهة فهي تافهة كلمة كبيرة عليها. ساءت أخلاق الناس في البيوت، مراكز التربية، صارت المرأة تطلق لا تدري لشيء أقل ما يسمى عليه تافه. الولد يرمى في الشارع ولا يجد مرب لسبب أقل ما يقال عنه أنه تافه. وصلت سوء الأخلاق وأزمة الأخلاق إلى المساجد، وصلت أزمة أخلاق المسلمين إلى المساجد، فصار كل من هب ودب يرفع صوته في المسجد، يتكلم بعلم ولا علم، يتكلم بأدب ولا أدب. صار ارتفاع الصوت في المسجد والتطاول على الخطيب أو التطاول على من يلقي محاضرة علمية أو التطاول على الإمام شيء عادي يقوم به أي فرد ولأي سبب. صار أمر التضارب في المساجد، أن تتطاول الأيدي في المساجد وينقسم الناس إلى أحزاب وفرق فيتضاربون بالأيدي، وقد يصل الأمر إلى الأسلحة داخل المسجد شيء عادي. ألا تشعر أننا في أزمة أخلاقية؟ إن الله عز وجل لما مدح نبيه صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، فهذه أزمة تحتاج إلى تجيش للأمة، كل أمة المسلمين. إن الأمر ليس قاصرا على مجموعة أفراد مسؤولين عن الدين بأنهم ذوي لحى وجلباب قصير. الكل مسلم، أنت مسلم وأنا مسلم، أنت مسؤول وأنا مسؤول، أنت محاسب وأنا محاسب، كلمتك ستحاسب عليها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا نص عام لكل الأمة. تحتاج الأمة أن تقف لتعود مرة أخرى إلى الأخلاق. لذا لابد أن نقف، كل منا يقف، يقف ويقول أين أنا؟ هل أمر السياسة أفسد علي ديني؟ أفسد علي مسجدي؟ أفسد علي أهلي؟ أفسد علي أصحابي؟ دعك من السياسة ولعنة الله على الساسة وما يسوسون، ونعود إلى الدين، إلى دين الله. إننا نحتاج أن ندين السياسة لا نسيس الدين، فنحتاج أن ندع كل السياسة ونعود إلى الدين لندين السياسة، فنحتاج أن نعود إلى المنهج الأول، نحتاج أن نعود إلى الأدب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذا ركزت جيدا في النص، إنما بعثت لأتمم، فالأصل وجود الأخلاق الحميدة، فإذا لم توجد تلك الأخلاق الحميدة فنحن نحتاج إلى بعثها، نحتاج أن نبعث تلك الأخلاق. كثير منا يعاني أنه بدأت الأمة، هناك أخلاق بدأت تموت كما يقال، يكبر عليها أربعا عندما تتكلم عن خلق الحياء، فهذا خلق إسلامي أصيل. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أين الحياء؟ أين الحياء في تلك الأمة؟ كبر عليها أربعا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كان إذا كره شيئا عرف ذلك من وجهه، يستحي كما تستحي البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم. أين خلق الحياء؟ أين خلق العفة؟ أين خلق الأمانة؟ أين خلق الإيثار؟ أين خلق الصدق؟ أين خلق حسن معاملة الآخرين؟ أين بر الوالدين؟ أين صلة الأرحام؟ أين بر؟ أين تلك الأخلاق؟ إنها الدين كله، إنها الدين. قالوا: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أين الأخلاق؟ تشعر أنك تعيش في مجتمع كل يريد أن ينهب منك، فامرأتك تعاملك لمصلحتها، ابنك يعاملك لمصلحتها، أبيك أمك. لذا قالوا أنه في أعقاب الثورات، في أعقاب الثورات تسود في الأمم الأخلاق النفعية. الأخلاق النفعية أنك عندما تتأمل تجد وكلنا ذاك الرجل، ليس أحد خارج من ذلك النطاق، أنك تتعامل مع الناس بمبدأ المصلحة. تنظر إلى هاتفك، المكالمات الأخيرة، من الذي اتصل بك يريد منك منفعة؟ من الذي اتصلت به تريد منه منفعة؟ من الذي لم ترد عليه؟ من أراد منك منفعة وأنت تأبى أن تقدمها له؟ فصارت العلاقات منفعة متشعبة، أنت تريد وهو يريد مصلحة، وهذه ليست أخلاق الإسلام. لذا أولا لا بد أن نرجع إلى ميثاق الإسلام الأخلاقي. هل الإسلام مواثيق أخلاقية؟ نعم، أول ميثاق أخلاقي المسجد. أين أخلاق المؤمنين في المسجد؟ فإذا لم نجعل المسجد هو مركز تصدير الأخلاق الإسلامي، فأين نجد الأخلاق؟ إذا كنت لا تستحي من الناس، ولا تستحي من الملائكة، ولا تستحي من صاحب العمل، فتبرز سيء الأخلاق بكل أشكالها، ألا تستحي من الله في بيته؟ إن بيوتي في الأرض المساجد. لذا نحتاج أن نعود كل المسلمين إلى المسجد مرة أخرى، إلى حصن الأخلاق الإسلامي ليجعل مصدر تصدير الأخلاق، فلا يرفع صوت ولا يطول لسان ولا تمتد يد، لأنه بيت الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الأخلاق الإسلامية التي تسود في المسجد تسود لتنم عن دين، فكلما كنت في المسجد أكثر أدبا فهذا دلالة على دينك. فليس الأمر برفع الصوت ولا بكثرة الكلام، ولكن الأمر دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. فالمسجد ليس محل للجدال، وما أفسد علينا المساجد إلا بعدما أدخلنا السياسة في المساجد، فلا بد أن نطردها وندفنها ونعيد الدين إلى المسجد. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بسمامة ابن آثار رضي الله عنه أسيرا، وكان زعيما لبني حنيفة، يؤتى به أسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت سرية 200 رجل، وجدوا رجلا يسير مع 15 أنفار، فألقوا القبض عليه وأتي به: من أنت؟ أنا سمامة بن واثل، سيد بني حنيفة، سيد بني حنيفة أسير، أين يسجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضعه في معتقل تحت الأرض؟ أيسلط عليه من يعذبه؟ لم يجد إلا أن يربطه في سارية من سواري المسجد، يأتي إلى عمود من أعمدة المسجد فيقيده به، ثم يدخل عليه. ثمامة، ما شأنك؟ ها، عايز ايه يا ثمامة؟ قال: إن تطلب من المال فاطلب منه ما شئت، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن تقتل تقتل ذا دم. فيدعوه مربوطا في سارية المسجد، كل يوم يدخل عليه: ما شأنك يا ثمامة؟ نفس الإجابة. بعد 3 أيام يفك وثاق ثمامة فينطلق يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم ينطلق إلى نخل قريب فيغتسل ويعود. لماذا أسلم ثمامة؟ 3 أيام ينظر إلى المسجد، يجد الراكع، يجد الساجد، يجد القائم، يجد القارئ، يجد الداعي، يجد المسبح، يجد الأدب، يجد الأخلاق، يجد الدين. ولكن إذا دخل مساجدنا ماذا يجد؟ هل يجد الصائمون القائمون الركع السجود، التالين لكتاب الله، الداعين الخاشعين المتبتلين؟ هل يجد الأدب الذي يدعو الرجل لأن يترك بيته ويأتي إلى المسجد فيستريح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن. يستريح في المسجد، مركز يشع إيمانا، يشع أخلاقا. تجد خلق الإثار في المسجد، تجد خلق التراحم في المسجد، تجد الأدب في المسجد، تجد راحتك الإيمانية في المسجد. تدخل المسجد فتجد راحة غريبة، إنها سكون وطمأنينة. ألا بذكر الله؟ فإذا لم يكن المسجد مركز ذكر لله فتطمئن إليه القلوب. يجد الإنسان في المسجد صفوة خلق الله. إذا لم يجد في المسجد أفضل خلق الله الذين أذن لهم الله بدخول بيته، فمن يجد؟ فهذا الذي دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيد ثمامة في المسجد ليريه حال المسلمين، وهذا الذي دفع ثمامة ليسلم لما رأى المسلمين. إنه أكبر قساوسة غانة. لما أحب أن يسلم سلبت منه الكنيسة كل ما يملك، فلم تبخ له إلا ما يسر عورته. قال: فذهبت إلى المسجد فأعطوني ما ألبسه، ثم أجلسوني خلف الناس لأرى المصلين. قال: فلم أرى جمالا مثل ما رأيت من المصلين في المسجد، لم أرى روحة للقلب وطمأنينة للنفس كما رأيت في المسجد، فكأني أسلمت قبل أن أنطق الشهادة. لذا نحتاج في أزمة الأخلاق أن تدع سوء الأدب وسوء الخلق مع حذائك خارج المسجد، تنفضه من حذائك وأنت تنفضه على باب المسجد، فتدخل المسجد بأدب لأنه بيت الله، فلا يرفع صوت في المسجد إلا بدليل شرعي لعلة شرعية، أما غير ذلك فلا يجوز رفع الصوت في المسجد. إذا أردت أن تنصح فالنصيحة على الملأ فضيحة، إذا أردت أن تأمر
تأمر بمعروف وتنهى عن منكر
فالأمر بمعروف لا يكون إلا بمعروف، والنهي عن منكر لا يكون بمنكر.
تعود المساجد مراكز تصير أخلاق،
يمر الكافر فيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
هذا الميثاق الأول
في أخلاق المسلمين، المسجد. يأتي الرجل بأبنائه ليربوا في المسجد. في يوم عاشوراء كانوا يرسلون الطفل معه اللعبة من العهن ليتربى في المسجد، فيخرج جيل من المسجد يحمل أخلاق الإسلام، يحمل من الإسلام اسمه ورسمه، يكون المسجد مركز إشعاع، مركز ضياء، مركز نور، حتى نعود لتلك الأمة أخلاقها. نحن نعاني من أزمة أخلاقية، حلها ميثاق الإسلام الأول، العودة إلى المساجد لنتأدب ونتربى ونتقرب إلى الله بحسن الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في ظل أزمة الأخلاق التي نعاني منها في مجتمعنا، نحتاج إلى الميثاق الثاني، إلى الميثاق الثاني من مواثيق الإسلام. والميثاق الثاني، لما سب أبو ذر بلال رضي الله عنه رضي الله عنهما فقال إنك امرئ فيك جاهلية، لما سبه قال له ماذا؟ قال له يا ابن السوداء، وكانت أم بلال سوداء، فكأنه عيره بشيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية، فإذا شتم رجل منا رجلا فقال له يا ابن السوداء، في أزمتنا الأخلاقية هل تعد تلك سبة؟ لا شيء بجانب ما ترى في البيوت أو في الشوارع أو حتى في المساجد. فميثاق الأخلاق الإسلامي، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فمن تطاول على عرض أخيه من أفرى الفرى أن يتطاول الرجل على عرض أخيه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، البهتان ذكرك أخاك بما هو فيه. أين تلك الأخلاق؟ ألم أقل لكم إن الرجل قال رأينا مسلمين بلا إسلام؟ فالعودة مرة أخرى، مرة أخرى إلى مدارسة الأخلاق. تعود المساجد ليكون همها أن نتعلم الأدب. إن من كمال شريعة الله عز وجل أن تجد أن هناك مصنفات كاملة ألفت في الأدب. الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدب المساجد، أدب البيوت، أدب الاستئذان، أدب. فكل الدين أدب، كل الدين أدب. المسلم من أدب خلق الله، لأنه لا يعامل بشرا لبشر ولكن يعامل البشر في الله، فهو يعلم أنه مسؤول محاسب. لذا ميثاق الأخلاق الإسلامية الثاني أنه مهما دقت السبع فهي كبيرة في ميزان الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه وأمه. قال الصحابة رضوان الله عليهم: أيسب الرجل أباه وأمه؟ قال: نعم، تسب أباه وأمه فيسب أباك وأمك. فإذا أخبرت رجل من الناس وهو يجلب السباب لأباه وأمه، يجلب السباب لأباه وأمه، أنه من أكبر الكبائر، ألا يخضع ويستكي؟ لذا الأدب لا يأتي إلا بالأدب، وسوء الأدب لا يأتي إلا بسوء الأدب. نحتاج أن نعود إلى ميثاق الأخلاق الإسلامية، فلا تسب أحدا، ولا تأخذ مال أحد، ولا تقرب دم أحد، فإنك لا تدري يوم القيامة كيف تكون العقوبة، لا تدري في الدنيا كيف تكون العقوبة. فالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، من أذنب عوقب بذنبه في الدنيا، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. لذا فلابد أن ننظر نظرة واسعة ونقول أن كل ما فيه نحن السبب، لأننا فارقنا الشرع، وبقدر بعدنا عن الشرع تأتينا العقوبات، فنتوب إلى الله ونبرأ من كل ذنب وإثم ودين يخالف دين الإسلام، ونعود إلى مواثيق الإسلام. نعود مرة أخرى إلى المسجد، نعود إلى ميثاق الأخلاق الإسلامية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق، إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. رجل عابد سيء الخلق، رجل قليل العبادة حسن الخلق، قد يعلو عنه في منزلته، عبادته ضعيفة ولكنه حسن الخلق. فإن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. انظر إلى ماذا يوصل حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يؤلفون ويألفون. قالوا أن المؤمن كالجلمل الأنف، إذا أنيخ استناخ ولو على صخرة. نحتاج إلى تلك المواثيق لنجعلها شعارا لنا، لنجعلها رسما نسير على هديه، ونحن نضع: إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. تضع نصب عينيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. تنظر كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين ثنايا تلك الأمة ليحدد المرض، فيقول أن من علامة هلاككم شحا مطاع. وهذه سمة بارزة واضحة لا تحتاج لمتحدث، بل كل شح مطاع وهوى متبع، كل يتبع هواه، حتى ترى الرجل يتقلب ظهرا لبطن وبطنا لظهر مع هواه. أفرأيت من اتبع هواه؟ فهو إذا هوي شيئا ركبه. وإعجاب المرء بنفسه، قال أحدهم: كنت أنظن أن في مصر جبار وطاغوت واحد، ظهر أن في مصر 90 مليون جبار وطاغوت، لأن كل معجب بنفسه. إذا عدنا إلى ميثاق الأخلاق الإسلامية، فالإنسان يبغض نفسه في ذات الله. كان أحدهم يقول: اللهم إني أشهدك أن أبغض الأنفس إلي نفسي التي بين جنبي رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ميثاق الأخلاق الإسلامية الأدب. إن أول سبيل استعان به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق في نشر دعوته، فسمي الصادق الأمين. أخلاق قبل الدعوة، أخلاق. نحن نحتاج أن ندعو الناس بأخلاقنا وأعمالنا قبل كلامنا. الأمة تحتاج إلى أن يبرز المسلمين إسلامهم قبل أن تبرز جدالهم وحججهم وكلامهم. إن نعاني من أزمة أخلاقية حقيقية، سوء خلق في كل مكان، حتى في المساجد. التغلب عليه بالعودة إلى ميثاق الأخلاق الإسلامية، الأدب في المساجد، ثم تعلم كيف يحث الإسلام على حسن الخلق. هذه تكون دعوة ولو لم تتكلم. إن أحد أحبار اليهود لما نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله هذا ليس بوجه كذاب. فهو لم يتكلم. فنحتاج أن ندعو إلى دين الله بحالنا مع الله، بأخلاقنا، أن تعود الأمة لتكون مسلمين بإسلام. الإسلام، الإسلام ليس مجرد اسم، ولكن الإسلام تطبيق عملي لقيم، قيم سماها الله دينا قيما، دينا قيما، أخلاق، حتى يعود للإسلام مجده ويمكن لدين الله قبل أن يمكن بالأفراد. فنحن لا نتعلق بأشخاص، ولكن نتعلق بدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا، يسر أمورنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. اللهم أدبنا بأدب من عندك، اللهم أصلح لنا نفوسنا التي بين جنبينا، اللهم ربي لنا أولادنا وأصلح لنا زوجاتنا، اللهم رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لك ردا جميلا. اللهم يا رب إذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وأصحاب الأخيار الأبرار وأخم الصلاة.